قال الله عز وجل بغير علم مقرون بالشرك. قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى ان قال وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالقول على الله بغير علم اعظم امر يفرق الامه الاسلاميه واعظم امر يجعل الخلق يعبدون غير الله عز وجل ويتبعون غير النبي صلى الله عليه واله وسلم. الامر الثاني ينبغي لك ان تعلم حالة هذا المدعو الذي تدعوه إلى الله عز وجل ما هي حالته وتعلم الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل. ينبغي بل يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل عالما بما يدعو إليه رفيقا بما يدعو إليه حليما. فإن لم يكن عالما ولم يكن رفيقا ولم يكن حليما فلا شك أنه سوف يفسد أكثر مما يصلح. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الخلق على حسب أفهامهم وعلى حسب عقولهم وعلى حسب مراتبهم. وكان عليه الصلاة والسلام يتهاون في كل أمر دون العقيدة لا يتهاون به تهاونا في حق الله وإنما تهاونا لأجل من أمامه يرى أنه في حاجة إلى أن يكون رفيقا به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه البيهقي وغيره لعله عند أهل السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأجره في الزنا قال ذلني في الزنا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أترضاه لأمه قال لا قالت قال أترضاه لأختك قال لا إلى أن أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على قدره ودعا له ثم ذهب الرجل وهو يكره الزنا لا يريد الزنا. فهذا لا شك تصرف حكيم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تخفى عليكم قصة معاذ بن حكم لما دخل إلى الصلاة دخل والناس يصلون وتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محرم. تكلم فيها حينما عطس الرجل قال حمق الله وحينما غلقها الناس بأبصاره قال واتق يا أمياه. ثم لما فرغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة ناداه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نهرني ولا كهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس إنما هي قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل. وهكذا ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في ناحية المسجد فأراد الصحابة أن يقعوا به فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أن يصب على دوره ذنوبا للناس. فهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى الصحابة لم ينههم عن إنكار منكر وإنما نهاهم عن الطريقة التي أنكر بها. فالطريقة التي أنكر بها ليست صحيحة ولو أنه أذن لهم لكرت النفاس. الآن هذا الأعرابي جاء وقال في المسجد وحقرت المسجد لكن لو أن الرسول أذن له في أن ينكر عليه بتلك الطريقة لحصل عدة نفاس. الأولى ربما أنه قطع بوله قال الرسول لا تجرموه قطع بوله فأضره قطع بوله وهذه مسجد ثانية. وربما انه خرج وهو ولا يزال بوله يترشح على ثيابه على المسجد وهذه مسجد ثانية. وربما انه كان عهد حديث عهد الاسلام هذا الظاهر من كونه اعرابي فربما ارتد من سوء هذه المعامله. ولذا عند اهل العلم قاعده معروفه ترونها وهي انهم يقولون ارتكاب ادنى المسجدتين لدفع اعلاهما. اما في امور عقيده فلم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يتساهل لم يكن يتساهل وليس معنى هذا انه لا تساهل فقط لا ربما الرسول تساهل لكنه كان يشدد غالبا في امر العقيده. ولذا لما ان رجلا خطب عنده في صحيح مسلم ان رجل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد هوى رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحال فقال بئس خطيب القوم انت قل ومن يعصي الله ورسوله اي لا تجمعني والله عز وجل في ضمير واحد. فلما ان الصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله جعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال عليه الصلاه والسلام وهم الصحابه ما ارادوا لا الشرك ولا ارادوا التبرك ابدا انما ارادوا ان تجردوا المشابهه. فقال عليه الصلاه والسلام كبر وغرب وقال انها السنن انتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. وهكذا فيما رواه الحاكم وغيرهم حديث حذيفه وفي اسناده مقال وذكر الشيخ الاسلام حمد الله في كتاب التوحيد ان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يده حلقه من صهر فقال ما هذه؟ قال من الراهنة عرق يصيب الكتف فنؤلم اليد فقال إن جاءها فإنها لا تجدك إلا وهنة لو مت وهي عليك ما أفعل.